نفتتحه إن شاء الله تعالى بقراءة للشيخ حسن بعلول برواية الدوري عن الكسائي، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا ساحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.
ما شاء الله، افتح الله عليك نور الله وقلبك. ما شاء الله.
شكرا للشيخ حسن على هذه القراءة الماتعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يجعلها في ميزان حسناته. أيها الإخوة الكرام، سيكون هذا المجلس عبارة عن أسئلة ومداخلات. الأسئلة التي وصلتنا بين يدي فضيلة الشيخ، ومن كان عنده مداخلة فليكتب اسمه في ورقة ويرسلها إلينا، ثم يتفضل هنا بمداخلته لإلقائها على الشيخ أو إلقائها علينا. إن شاء الله تعالى تتوزع شهادات الحضور قبيل صلاة العشاء، قبيل الأذان مباشرة في هذه القاعة المباركة، وبعدها ننصرف إن شاء الله تعالى إلى صلاة العشاء. الأسئلة بين هذا الشيخ، ونحن في انتظار مداخلاتكم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، فليتفضل شيخنا مشكورا بإجابة على الأسئلة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة بداية أشكر لكم هذا الحضور المبارك، وكما علمت من أخي أن مقدار هذا الحضور قد يزيد عليه عند أخواتنا وبناتنا من الطالبات، وهذه الجهود المباركة وهذه الاهتمام حقيقة إن دل على شيء فإنما يدل على رغبة الناس وخاصة طلبة العلم في هذه الأيام في هذا العلم، العلم الذي كاد أن ينتهي في زمن من الأزمنة لزهد الناس فيه، فها نحن نرى إقبال الناس ورجوعهم إليه من فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا من عظمة هذا الكتاب العظيم المبارك، ومن إعجازه أنه باق غضا طريا لا تنقضي عجائبه ولا ينتهي ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد حتى يرث الله الأرض ومن عليها، بل وحتى ما بعد الأرض. فالقرآن باق ما بقي الناس وما بقي حتى بعد القيامة كما يقول العلماء، يدخل مع صاحبه القبر ويدخل معه الجنة، ويقال لصاحب القرآن اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فهو في رقي ما دام في قراءة. هنيئا لقارئ القرآن. السؤال الأول هنا، الحقيقة أحسن الله إليكم، ما توجيهاتكم لبعض الطلبة الحريصين على السند العالي مع التقصير الواضح في الإتقان؟ كذلك بعض الطلبة عندهم حرص لكن مع عجلة في الختم والحصول على السند، يريد أن يختم في أشهر ونحوه. الحقيقة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة وأظنها تنطبق على طالب القرآن. لا تعجل، وأنت الحمد لله رب العالمين في عبادة وفي استمراريتك مع الإقراء ومع شيخك إن شاء الله تعالى، هي أنت في عبادة دائم مجتمع. أما مسألة حقيقة الحرص على علو السند، فهذه يعني ما كانت عند سادتنا العلماء، وما كان هذه المسألة ليست يعني بذاك المسألة، يعني حتى بعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لم يقرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم معروفون عند العلماء من أهل الطبقات أنهم من الطبقة الثانية، قرأوا على من قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم حذقوا فيما بعد وأصبحوا قراء والمقرئين. أنا أقول الأساس الإتقان والضبط. يعني أحيانا صاحب السند العالي يكون قد جاوز 80، أحيانا في أكثرها أصحاب الأسانيد العالية قد جاوز 80، وقد لا يكون عنده المقدرة على توجيه طالبه للقراءة الصحيحة. قال لي بعضهم قرأت على فلان دون أن أذكر أسماء، وكان عمره ناهز 90، قرأت عليه ختمة كاملة لم يردني في كلمة واحدة، اقرأ 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 وجيز. هذا أخذ سند عالي، لكن أنا أظن أنه لو قرأ على إنسان حاذق مثال الشيخ عدنان، مثال الشيخ، المشايخ كلكم خير وبركة، هنا ما أعرف الأسماء، حاذق يأخذ التلميذ بضبطه وإتقانه ويعيد يأمره أن يعيد الكلمة مرات عديدة ليلفظ بها لفظا صحيحا سليما، لا شك أن هذا هو الأساس. ثم بعد ذلك المسألة الثانوية قضية والله بين وبين، يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام 30 أو 31 شيخ أو 32 أو 8، هذه مسألة ما دام السند متصلا و وقد أتقنت وحذقت القراءة فهذا هو الأصل. فلا يعني نبحث عن علو الإسناد على حساب الإتقان والضبط. أبحث عن الإتقان والضبط أولا ثم بعد ذلك إن جاءت علو الإسناد فبها ونعمت، وإلا فلا، فليست هي الأساس يا أخواني. الحرص على العجلة في الختم حقيقة، والله أنا هذه نصيحة أقولها لإخواني دائما، لا نعجل. يعني لما نقرأ بسير علمائنا وسادتنا العلماء كان بعضهم لا يزيد في إقرائه لطلبته على عشر آيات، يقرأ عشر آيات كل يمشي. فلما سئل قال كيف يتقن من يقرأ عليه أكثر من عشر؟ فأنا أظن أن أقلنا الآن نقرأ مشايخنا ربع طلابنا اللي بيجوا، والربع فيه زيادة على العشر وعلى العشرين آية أحيانا. فلذلك يعني التريث جيد في هذه المسألة. فالعبرة بالكيف وليس بالكم. ما رأيكم في طلب علم القراءات بدون متون علمية، أعني حفظ المتون؟ مش رأيي، هذا واقع الحال، أن الإنسان لا يعني يصعب عليه أن يستحضر خلافات القراء دون أن يحفظ المتن، يصعب عليه. وأنت قيس على نفسك أنت الحافظ، إذا لم تتصور وتستحضر في ذهنك بيت الشاطبية أو الطيبة أو الدرة، لا تستطيع أن تستجمع الخلافات التي في الآية الكريمة، فهي تسهيل لك وتيسير عليك. أما إذا عجزت عن ذلك، عن حفظ المتون، وعندك طريقة ثانية بحيث أنه أنت مثلا تسجل مثل هذه الأشياء أو تكتبها، فيعني أنت وذاك لا حرج في هذا. يعني أقول أنه حفظ المتون وسيلة وليست غاية، هي وسيلة لضبط وحذق الأوجه المختلف فيها عند العلماء. لما تستحضر البيت تستحضر الأوجه. كيف يتم متابعة حفظ الطلاب في درس شرح الشاطبي؟ أنا قلت هذا، أنه متابعتهم بحيث أنه أنت دائما تسأله، سواء كان في أسئلة يعني دورية ما يسمى بالامتحانات الدورية الشفوية والتحريرية، أو حتى قبل أن تشرع بشرح الأبيات الجديدة تطلب من الطلبة أن يعيدوا لك ما حفظوه من الأبيات السابقة. المتابعة يعني في هذه الطريقة، هل ترون إمكانية التطبيق بعد كل باب من أبواب أصول الشاطبية، أم يؤجل ذلك إلى بعد إتمام الأصول أو جلها؟ أنا قلت إنه الأفضل في التطبيق أن يبدأ بعد أن يقطع على الأقل منتصف الأصول، حتى يكون عنده مقدرة على معرفة التطبيق بشكل عام، تطبيق القراءة بالجمع. أما التطبيق بعد كل باب، مش بعد كل باب، حتى بعد كل بيت، ممكن أحيانا إذا فيه شيء من الأصول التي تحتاج منك إلى تطبيق لابد أن تطبق أثناء الشرح. يعني أثناء شرحك للشاطبية أحيانا قد يطلب منك أن تطبق، والتطبيق هو نوع من أنواع الشرح. يعني هو من, من, من الأشياء المهمة في شرح البيت أن يفهم عليك الطالب علما وعملا، ناحية علمية معنى هذا البيت، وناحية عملية كيف يطبق ما ورد في هذا البيت. هذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ عدنان قطع شوطا كبيرا في شرح للشاطبية ولم أحضر الدروس السابقة، فإذا حضرت فكيف يمكنني تدارك الفائت؟ هذه تراجع فيها فضيلة الشيخ عدنان، هو برتب لك الأمور إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. هل تكفي دراسة القراءات وتلقيها عن العلماء في المعاهد والجامعات تغني عن القراءة على الشيخ خارج الدراسة النظامية؟ إخواني، المهم أن تتقن القراءة. الجامعات والمعاهد تقرأ وتعلم الطلبة وتحفظهم الشاطبية والدرة، وأحيانا في الدراسات العليا الطيبة، لكن بلا شك أنه أنت الآن يعني مهم جدا أن تقرأ القرآن الكريم على شيخ يعني حاذق، حتى تقرأ عليه القرآن كاملا بشكل عام. لكن لو أنك اكتفيت بقراءتك ودراستك الجامعية وفي المعاهد وما إلى ذلك، أحسبك على خير إن شاء الله تعالى. وأنا أظن أن ما في واحد قرأ في المعاهد والجامعات إلا وتتوق نفسه إلى أن يقرأ على شيخ ليأخذ عليه إسناده، لأن هذا السؤال نقيض السؤال الأول. السؤال الأول يريد أن يأخذ علو الإسناد، وهذا يريد أن يتحلل من الإسناد بحجة أنه قرأ في المعاهد والجامعات. المعاهد والجامعات مفاتيح خير توصلك بهذا العلم وتعلمك إياه لتسلمك إلى الشيخ جاهزا غضا طريا إن شاء الله تعالى، وتقرأ عليه ما عنده، تأخذ عليه ما عنده من إجازة. أفضل شروح المتقدمين والمتأخرين للشاطبية الحقيقة هذا كنت أنا أريد أن أتكلم عليه في مسألة من المسائل شروح الشاطبية، لكن لم يسعفني الوقت إلى ذلك، حبيت أن أتكلم. فما دام جاء في سؤال من يعني في المداخلات، أهم شروح الشاطبية كما ذكر العلماء 6 شروح، أهم شروح الشاطبية. أولها أقدمها وهو فتح الوصيد في شرح القصيد لأجل طلابه أبي الحسن علي بن محمد السخاوي المتوفى 643 هجرية، فتح الوصيد في حل في شرح القصيد. الشرح الثاني الدرة الفريدة في شرح القصيدة لأبي يوسف الهمذاني منتجب الدين أيضا 643 متوفى، الدرة الفريدة في شرح القصيدة. الثالث اللآلئ الفريدة في شرح القصيدة لأبي عبد الله محمد بن حسن بن محمد الفاسي المتوفى أيضا 656 هجرية، لاحظ أنه بعد عصر الشاطبي بزمن يسير. الرابع كنز المعاني في شرح حرز الأماني لأبي عبد الله محمد بن أحمد محمد الموصلي المعروف بشعلة، شرح شعلة على وكنز المعاني في شرح حرز الأماني. الخامس إبراز المعاني من حرز الأماني لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي المعروف بأبي شام المقدسي. أما السادس فهو أيضا اسمه كنز المعاني في شرح حرز الأماني وجد تهالي لأبي إسحاق الجعبري الخليلي، ولعله يعني هو الحقيقة أشملها. هذه الشروح 6 باعتبرها العلماء أم الشروح التي جاءت بعدها، يعني كل من جاء بعدهم عالة عليهم كما يقولون. و بعضهم يصنف هذه الشروح 6 كما صنفها الشيخ علي الغامدي، يقول هذه 6 بغية الطلاب أجمعين، فشرح شعلة للمبتدئين، وشرح السخاوي والفاسي وأبي شامة للمتوسطين، وشرح الهمذاني والجعبري للمنتهين، لأن الحقيقة من أشملها الجعبري. طبعا غير هذه الشروح فيه شروح أخرى سواء كان للمتقدمين أو للمبتدئين للحديثين. من جملة الشروح الحديثة شرح شيخنا الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمة الله عليه كتاب الوافي في شرح الشاطبية اللي هو كتاب الوافي، نعم. أيضا في هناك شرح تقريب المعاني، أي نعم، كتاب أيضا يتداول بين طلبة العلم في، وكلها خير وبركة، كلها طيبة. وكل يوم بيطلع عندنا شرح جديد. قلت أنه قبل تقريبا أسبوع ناقشت رسالة دكتورة في شرح الشاطبية ما زالت مخطوطة إلى يومنا هذا، حتى أخرج هذا الطالب وهي لابن الدقوقي أثنى المقاصد. الحقيقة ما يعني يعطينا المعنى وما يدللنا على المعنى هو الخير والبركة الذي نحرص عليه إن شاء الله. من جملة الشروح التي أيضا فيها فائدة حقيقة لمست فيها فائدة طيبة سراج القارئ، سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي لابن القاصح، الحقيقة أيضا كتاب نفيس وشرح للشاطبية قيم ومما درسناه في مرحلة الدراسة الأولى. السؤال أيضا عندنا سؤال هنا، ما هو الكتاب المعتمد لديكم في التحريرات الشاطبية؟ يعني أقدم أيسرها الكتاب الذي كتبه أخونا اسمه الشيخ اللي في المدينة الشيخ إيهاب، الشيخ إيهاب جزاه الله خير كتب في التحريرات كتابا قيما، وأنا أنصح الطلبة يعني يرجعوا إليه. النسخة المعتمدة والتي كانت معتمدة قديما أيام طلبكم دراسة حفظتم عليها الشاطبية، النسخة الحمراء هذه القديمة بتاعت مكتبة دار الكتب العلمية أظن أو كذا، مطبوعة سنة 1959 هجرية ميلادي، هذه التي وزعت علينا في كلية القرآن وحفظنا على أساسها الشاطبية. هل يوجد دراسة نظامية أكاديمية للقراءة خاصة للأجانب والمغتربين وجزيتهم خيرا؟ نعم أظن في الجامعات عندنا موجودة، في جامعة أم القرى عندنا قسم القراءات، وفي جامعة الإمام أظن في قسم القراءات. هذه ما توجيهكم لمن مستواه صفر في القراءات ويريد أن يبدأ المشوار؟ جيد أنه هو تحت الصفر، كان تحت الصفر مصيبة هذه. أما الصفر فهو الحمد لله رب العالمين بدأ يرتقي، يعني الصفر هذه الأساسات، لأن يعني الأساس دائما أبدا يكون يصل إلى مستوى الأرض، لكن ما دون ذلك هذه مصيبة. أما إذا كان هو صفر استعين بالله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لن يعيد يديه صفرا، بل سيعطيه إن شاء الله تعالى هذا العلم بإذن الله. نصيحتي له أولا أن يتقن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. ويا أخوان هذه نصيحة، من أراد تعلم علم القراءات لا يلج لهذا العلم إلا بعد أن يحفظ، بعد أن يحفظ القرآن الكريم كاملا يبدأ بعد ذلك بالقراءات، القرآن يحفظها على رواية من الروايات، ثم بعد ذلك يشرع بالقراءات، ويعني يكون مع أخ له، مع شيخ له يتابعه في هذا الموضوع. هل يجوز الإقراء من القرآن نظرا؟ وهل هناك دليل إذا كان الأمر بنعم؟ خلنا نقول لا مشان ما نطلب الدليل أحسن. والله يا إخواني هو مسألة إتقان القرآن، قراءة القرآن الكريم درج عليها علماؤنا سلفنا رحمه الله جميعا، ومن وجدنا أن القراءة غيبا، أن القراءة من غيب. ولذلك قبل هذا السؤال، سؤال الجواب الأولاني هو سؤال على هذا، أن يحفظ القرآن أولا ويشرع بحفظه حتى لا تبرد همته وتضعف، ويكون يقرأ من المصحف ويخطئ أيضا في قراءته، لأنه أكثر الذين لا يحفظون قد يقرأ من المصحف ويخطئ بالحركات الفتحة والضمة والكسرة، إذن هو ما زال دون الصفر، تحت الصفر كما على هذا. فلذلك النصيحة أن يحفظ، حتى لو لم يكن يحفظ الربع الذي يريد أن يسمعه على شيخه يحفظه قبل أن يأتي إليه. واحد جاءني مرة يريد أن يقرأ عليه ختمة، قلت حافظ؟ قال لي لا. قلت أسمعه لك بشرط واحد، الذي تسمعه عندي تحفظه، تحفظ صفحة تعال سمعها، تحفظ صفحتين تعال سمعهم، تحفظ ربع تعال سمعهم. والله وشد الهمة ما شاء الله تبارك الله، وختم، وكانت يعني سببا في ختمته للقرآن الكريم. فتعاون على مثل هذه المسائل حقيقة طيبة. هل يجوز الإسناد بالعشرة ببعض من القرآن أو على هيئة الاختبار دون أن يقرأ كامل القرآن، وماذا ينص حينئذ في الإجازة والأمر كذلك؟ لا، الإجازة معروفة عند العلماء، الإجازة خاصة لمن لم يسبق له أن أجيز، الإجازة أن يقرأ القرآن الكريم كاملا من أوله إلى آخره وينص على ذلك في الإجازة. سئل الإمام ابن الجزري رحمه الله عن مثل هذه الأمور، فهذا مذكور في المقدمة، فقال إن كان الأمر على ما عليه فلان، وقد ذكر شيخا من المشايخ من حذاق القرآن القراء والمتقنين، فلا حرج في هذا. فأخذ العلماء منه من قوله هذا أنه إذا كان حاذقا بالقراءة ماهرا بها قارئا لها مقرئا لها، وقد أجيز بأكثر من إجازة من قبل، ثم أراد أن يأتي إلى شيخ فيقرأ عليه شيئا من القرآن ليجيزه به، فلا حرج في هذا. لكن كان بالأول إيش؟ حاذقا متقنا ضابطا، مش جاي من برا ويا شيخ بدي أقرأ عليك آيتين مشان تعطيني إجازة بالعشرة، هذه ألعوبة صارت. ما نصيحتكم لمن أنهى العشر الصغرى ويريد أن يبدأ في العشر الكبرى يراجع الدكتور عدنان؟ نصيحتي من قرأ العشر الصغرى وأراد أن يبدأ بالعشر الكبرى يراجع فضيلة الشيخ إن شاء الله تعالى، ويجد عنده البغية. هل من الممكن دراسة القراءات السبع من كتاب الداني دون رجوع إلى الشاطبية؟ يعني لماذا نصعب على أنفسنا؟ يسر لنا وفي يسرها التيسير، يسرها لنا الشاطبي جزاه الله خيرا، ارجع إلى التيسير واقرأ منه، سوف تجد أنه فيه صعوبة نوعا ما، يعني في 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 فهم أو في حصر الوجوه، في حصر الوجوه يا أخواني، حصر الوجوه مش بس التيسير، حصر الوجوه بطريقة النثر لا شك أنها فيها صعوبة بالنظر إلى حصرها في الشعر. ولذلك حتى التحريرات، الشيخ المتولي رحمة الله عليه والمشايخ الذين تكلموا في التحريرات، السمنودي وغيرهم ممن تكلموا في هذه المسائل، حتى تحريرات الشاطبية نظموها لنا نظما ليسهل علينا حفظها. فالنظم لا شك دائما أيسر من النثر. قضية الاختيار عند القراء العشرة، هل كل قارئ أخذ قراءته كاملة من شيخه، أم أنه أخذ قراءته من أكثر من شيخ واختاره من بين هذه الأوجه وجها له؟ منهم من فعل هذا ومنهم من فعل هذا، منهم من قرأ على شيخه وأخذ قراءته عن شيخه، ومنهم من قرأ على أكثر من شيخ. ويحضرني في هذا سؤالا سأله أحدهم إلى الإمام عاصم ابن أبي النجود رحمه الله، قال ما هذا الخلاف الذي بين شعبة وحفص؟ قال أقرأت على هذا بما أقرأنيه زر بن حبيش، وأقرأت هذا بما أقرأنيه أبو عبد الرحمن السلمي. كان له شيخان يقرأ عليهما، زر بن حبيش وأبو عبد الرحمن السلمي، فأعطى لهذا من طريق وهذا من طريق، فكانت الخلافات في بعض الكلمات خاصة الفرشية يعني بين حفص وشعبة في أكثر الخلافات، بل في جلها خلافات في الفرش. قضية الخلط في القراءات، هل يجوز للقراء في زماننا الخلط بين القراءات في الصلاة أو القراءة الفردية؟ لا، سميته خلط، الخلط يعني فيه نوع من عدم المصداقية. يعني إذا أراد أن يسمع الناس القراءات في الصلاة فعلى الأقل كل يعني كل ركعة يقرأ بها أو كل ركعتين يقرأ لراو، لا حرج في هذا يعني إن شاء الله. وإن كان الأولى أن يلتزم القراءة برواية واحدة، لو كل مرة مثلا قرأ لهم بقراءة ليبين لهم هذه القراءات لا حرج في هذا. أما يخلط بالقراءات بنفس القراءة لا، سميه العلماء التلفيق، تلفيق القراءة لا ينبغي هذا. الشروط المعتبرة لمقرئ القرآن بالقراءات أن يكون ضابطا متقنا لها آخذا لها عن شيخه، عن شيخ متقن منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشرط. فلا يقرأ أحد إلا بما أقرأ ولا يعلم إلا ما تعلم. كان سيدنا زيد وغيره ممن جاء بعده قال القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، فلا يقرأ أحد إلا بما أقرأ ولا يعلم إلا ما تعلم. هل من الممكن أن أكتفي فقط بعرض القراءة جمعا من طريق طيبة النشر في القراءة العشر وأترك الشاطبية، علما بأنني درست القصائد الثلاثة الشاطبية والدرة والطيبة في دراستي الأكاديمية ابتداء من معهد القراءة انتهاء من كلية القرآن بمصر؟ وهل من اللازم أن أقرأ الشاطبية والدرة أولا ثم الطيبة؟ أرجو الإفادة. الطريق اللي نهجها أكثر علمائنا أن الشاطبية والدرة أولا ثم الطيبة، لكن أنت تقول أنك حفظت المتون الثلاثة حفظا جيدا وتريد أن تعرض أولا الطيبة، أظن هذا يعني عندكم يمشي يا شيخ عدنان؟ ما يمشي، لو أجزتها لك ما يوافق عليها الشيخ عدنان. بتذكر في هذا المضمار لما جينا كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة 1399، خليه بلاش نكبر حالنا سنة. قال في نفس السنة شيخنا الشيخ محمد سالم محيسن رحمة الله عليه كان في الكلية، فأراد أن يغير منهج الكلية، وكان الشيخ القاضي موجود، هو الشيخ باعتبار شيخ الكلية الذي وضع نظامها، أراد أن يغير إلى الطيبة الشيخ محمد سالم محيسن. وكنا نحن كبش الفداء كما يقولون، سنتنا الذين جئنا فيها نحن، قالوا أنتم الآن خلاص سحبوا منا الشاطبية وقالوا احفظوا الطيبة، واحنا لم نعرف لا شاطبية ولا طيبة، لساتنا صفر زي ما قال اخونا معهد الان في القراءات. بدأنا في الطيبة وبدأنا مع الفصل الاول وحفظنا اصول الطيبة، وبسملة بين السورتين بي نصف دم ثقرجا وصل فشا وعن خلف، الكمبريسر شغال يعني، حتى كملنا ما شاء الله تبارك الله. في الفصل الثاني قالوا لا ارجعوا الى ما كنتم عليه سابقا، فرجعنا إلى الشاطبية لأنهم رأوا أنه فعلا الطريق المأمون إلى أن تتقن القراءات العشر على أصولها أن تبدأ الشاطبية ثم الدرة، ثم إن كان فيك همة وعزيمة تدخل على العشر الكبرى، وهذا هو أيسر والله أعلم. يعني جربوها فصل دراسي في الكلية ما 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 نجحت معهم. نعرف أن لكل قارئ طرق، أن لكل قارئ طرقا، فلماذا نلزم أنفسنا بالطريق المحدد ولا يستساغ عند المقرئين الخلط بين الطرق للراوي الواحد، مع أنها تقف في سنده على الراوي جزيتم خيرا؟ لا، هي مسألة الطرق يا إخواني عبارة عن تنسيق وترتيب، ترتيب يعني أنت لما تلزم نفسك بطريق معينة طريق مثلا في الطرق الطيبة المتعددة أو طريق الشاطبية واحد أو اثنين، أنت هي طريقة تنظيمية في حتى لا يختلط الأمر، وإلا هي يعني في مؤداها في النهاية واحد. يعني لما تيجي مثلا تنظر إلى الطرق الطريق المصباح أو طريق يعني طرق متعددة لكن في مؤداها واحد، وقد يكون الخلافات فيها يسيرة. فكما أنه يعني العلماء نصحوا أن لا يكون ثمة خلط بين الروايات، رأوا من حيث الصنعة أن لا يكون هناك خلط بين الطرق، فهي نفس الشيء. يعني كما أنه لا يسوغ لك أن تقرأ وكلها واردة، قراءة نافع وقراءة عاصم وقراءة أبي عمرو كلها قراءات واردة وكلهم من رسول الله ملتمس، كما أنها لا تستطيع أن تخلط بين القراءات أو لا تخلط بين راويين عن قارئ واحد، تقرأ لحفص ثم تأتي بعد ذلك بالكلمات التي فيها خلاف عند الشعبة وتقول لا أنا أقرأ برواية حفص أنه وأخذ بهذه الكلمات لأن شيخهم واحد، فيها الحقيقة بصير فيها تلفيق. فالالتزام بالرواية ثم بالطريق ثم الرواية ثم الطريق بالقراءة ثم الرواية ثم الطريق ثم الوجه أمر مهم جدا أن يلتزمه القارئ. هذا تمت الجواب عليه. نعم. طيب، هل علمتم أحدا صنف شيئا عن علوم الشاطبي التي ذكرها في الشاطبية إذ قال لو كان في أصحابي خير لاستخرج من منظومة اثنين؟ هي ضمن الشروح، ضمن شروح الشاطبية التي يذكرها الشراح بين ما فيها من بلاغة وبيان وما فيها من إعراب ونحو وما فيها من تشبيه وتمثيل وما فيها من كلمات غريبة، يعني والشراح فيها متفاوتون في هذه المسألة، الشراح فيها متفاوتون. أما أن واحد تفرغ للعلوم التي وجدت في الشاطبية فأفردها بالتأليف، أنا ما وقفت على هذا. ما رأيكم في القول بأن علم القراءة كثير التعب قليل النفع؟ هذا كلام مردود على صاحبه. علم القراءة صحيح أنه كثير التعب لكنه كثير النفع أيضا، لأنه متعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأي نفع لك أعظم من أن تأخذ القراءات التي كل حرف من كل رواية منها بعشر حسنات، كيف لا يكون فيه نفع؟ ويكفيك شرفا أنك أنت ممن حفظ الله به القرآن الكريم. الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنت الله قيدك وقيضك واصطفاك واختارك لتكون حاملا لهذا القرآن الكريم محفوظا في صدرك، فكيف يعني ما أدري كيف يجترئون على مثل هذه الأقوال. عزوف طلبة العلم عن تعلم القراءات، إما أن يكون ضعيف الهمة، الطالب ضعيف همة، أو أن يكون قد التسويق مش سليم، المسوقين يكونوا ضعيفين شوية، يعني بيكون في تخويف من المشايخ، وإن كان يعني الأمر فيه تيسير على الناس إن شاء الله، وإحنا دائما نيسر، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وخاصة في هذا العلم. العلوم الواجب على طالب علم القراءة تعلمها شدة تعلقها بالقراءة. نعم، سؤال جيد. وأهم العلوم التي ينبغي أن يتعلمها، أهمها علم توجيه القراءات، ليعرف هذه العظمة التي عليها القراءات القرآنية. ثانيا، علم الرسم القرآني. ثالثا، علم الضبط، وعلم الضبط غير علم الرسم. علم الرسم متعلق بالحروف القرآنية التي رسمت عليها المصاحف في زمن عثمان رضي الله عنه، وعلم الضبط علم متعلق بما هو فوق الحروف من حركات وسكنات وشدات وإمالاء ومد ونحوها، فهذا متعلقه علم الضبط، فهذه من العلوم المهمة جدا. علم عد الآي، علم عد الآي أيضا من العلوم المهمة جدا في تعلم القراءات القرآنية. أيضا علوم القرآن بشكل عام، أن يتعرف الإنسان على الناسخ والمنسوخ وأول ما نزل وآخر ما نزل، يعني كله متعلقة بالقرآن الكريم، كل هذه من العلوم التي يطلب من طالب القراءات أن يتعلمها. كيف يجمع الشيخ إذا كان أستاذا جامعيا بين التدريس النظامي والإشراف على الرسائل العلمية وبين التأليف وبين إقراء طلاب العلم خارج الجامعة؟ هذا ندعو له أن يبارك الله في وقته. هذا حامل كان يقول شيخنا ما يقدر يحمل بطيختين في يد واحد، حامل خمس بطيخات، لكن نسأل الله أن يبارك في وقته. والله هذا يا أخي أحيانا قد يقع فيها الواحد منا، التدريس الجامعي والإشراف على الرسائل والتلقي، لكن لا يملك إلا أن يدعو الله عز وجل ببركة في الوقت. أسأل الله أن يبارك في أوقاتنا أجمعين. هل تنصحون المقرئين أن يجعل وقتا لطلابه ليقرئهم كتب التجويد والقراءة والوقف الابتداء والرسم والضبط وعد الآية وغيره؟ أو الوقف الابتداء أيضا مهم جدا، من العلوم المهمة جدا التي ينبغي أن يحرص عليه الطالب، علم الوقف والابتداء. نعم، بجانب إقرائهم للقرآن الكريم لا شك أنه هذا، أنا أقول أنه إذا كان استطاع أن يجمع بين جمعه للقراءة وهذه العلوم بشكل عام على منهج الجامعات لا حرج في هذا، وإلا يؤجلها إلى ما بعد إكمال الجمع. نريد نصيحة لمن شرع في علم القراءات ثم بعد أن حضر بعض شروح الشاطبية أتاه وسواس أن هذا العلم غيره أولى منه وما إلى ذلك. أنت سميته وسواس، غيره أولى منه، وماذا أولى منه يا أخواني؟ علم الفقه لا يمكن أن يعني شيخنا الذي نحن في يعني الحديث عنه اليوم هو الإمام الشاطبي، بقدر ما هو عالم في القراءات. سأله أحد تلاميذه عندك علم في الفقه؟ قال لو أردت أن أعطيك بقر بعير من كتب الفقه لألفته فيه. فكان عالما في الفقه المقارن كما يسميه علماء الآن في أيامنا الحالية. النسخة الجديدة للشاطبية الشيخ محمد تيم الزعي فيها خلافات عن النسخ التي حفظنا عليها مثال نعم، يعني قلت لك إنه إن شاء الله تعالى هي على خير، يعني أراد علماؤنا ومشايخنا جزاهم الله خير أن يعطونا أو يوصلونا إلى أفضل النسخ ضبطا، وكلها خير إن شاء الله تعالى. وأنا أرى أن النسخة الثانية يعني تكون عادة يعني مستدرك فيها ما ورد في الأولى من خلافات من أخطاء، فلا حرج أن نعود إليها. مضبوط، يعني هو يعني في منهجية معينة، إما فناداه أو فنادته. بعضهم يقول إنه إذا قال فذكر وذكر فنادته عشان يجمع بين القراءتين، قراءة التذكير وقراءة التأنيث. بعضهم يقول لا، يقول فذكر فناداه يعني دلالة على أن يعني منهجين حقيقة. نعم، هل المسلم العامي إذا قرأ عليهم صراط الذين أنعمت عليهم لا يعتبر هذا لحن جلي؟ لا، هو لحن خفي، نعتبره لحن خفي كونه وارد عن بعض القراء، لكن لا ينبغي لا كونه عام يعلم أنه صراط الذين أنعمت عليهم هي روايتنا، أما عليهم لحمزة فليست. هل لقن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أوجه القرآن؟ يا أخواني هذا السؤال بمجموعه نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا تعليما، قال فليقرأ كل، قال للصحابة رضو الله عليهم فليقرأ، وهذا المنهجية لنا نحن، فليقرأ كل كما علم. إيش معنى هذا؟ معنى التعليم هو أساس في هذا الموضوع، وأول معلم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أين قرأوا بهذه القراءات إذا لم يكن قد علمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك أن هذه المسألة يعني الأحرف السبعة التي أنزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو كان همه وهدفه الأساس أن يعلمها أصحابه، ولذلك لما قرأ عليه الصحابة قال لهم هكذا أنزلت، مش هكذا يعني صحيحة يلا مشيها، لا هكذا أنزلت، يعني أنزلت علي وأنا علمته إياها. طيب هي أنزلت على الصحابة ولا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له هكذا أنزلت والصحابي قرأها، إذا مين علم إياها؟ واضحة؟ مدام قال له هكذا أنزلت وهي أنزلت أصلا على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن علم الصحابي هذه القراءة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة حقيقة يعني ينبغي أن يكون عندنا طمأنينة فيها، بعدين ماذا شغلهم؟ ماذا كان شغلهم يا أخواني؟ والله ما كان تشغلهم تجارة ولا تشغلهم صيد ولا يشغلهم شيء، كل شغلهم الشاغل في القرآن الكريم، كيف يتلقونه وكيف يلقنونه من بعدهم. ولاحظ أنت الآن لو أي واحد منا تفرغ في هذه الدنيا في أيامه كلها للقراءة والإقراء، كم وجها سيقرأ، كم ختمة سيختم. إذا كان زي ما تفضل قبل قليل صاحب الرسالة أنه الواحد عنده شغل جامعي وشغل البيت وشغل الإقراء وشغل، ومع ذلك والله الحمد يجي في النهاية له جامع العشر الكبرى، هذه بركة في الوقت. يبدأ طالب علم بالإفراد أولا ثم الجمع أم يبدأ بالجمع أم هذا يتوقف على مقدرة الطالب؟ أنا أقول هنا الإفراد والجمع يترتب على حال القارئ والمقرئ. إذا كان القارئ متقنا حافظا متقنا وحافظا لما يريد أن يجمع بمضمنه الشاطبية والدرة أو الطيبة، والشيخ عنده استعداد أن يعطيه الوقت الكافي للجمع، يبدأ بالجمع توكل على الله. الله أكبر، عزة الله. أي إلا دقيقة واحدة. نعم نعم. أي خلص. طيب نتوقف إن شاء الله تعالى، والله يجزي عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما يجزي نبينا عن أمتي وعن أمتي وصحبه وحمد الله رب العالمين. مشكلة. أنا الأسئلة انتهت. الله أكبر كبير الحمد لله جل وعلا سبحانه وتعالى.
الكتاب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر بعد شكر الله عز وجل لفضيلة شيخنا على هذه المحاضرة القيمة. أسأل الله أن يبارك فيه وأن يوسع به حيث محله ونزل. وقراءة الجامع متمثلة في شيخ فضيلة الشيخ عدنان يقدمون تكريما فضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا. إن شاء الله الشهادات تودع بعد كل شيخ من القاعة إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك.